الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله اشتكى ابن لأبي طلحة أي مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض، تقدم هذا في الدرس الماضي. والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كما سيأتي في كتاب الأدب. هذه فائدة، كنا نظنه ابنا صغيرا وإذا به الابن الذي كان قد كبر وصار طفلا يسعى ويمشي. قال: ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كما سيأتي في كتاب الأدب، أي ستأتي قصة يا أبا عمير ما فعل النغير. ونقصد بذلك النغير هو تصغير طير يقال له النغر، طير عصفور كان بيد هذا الطفل فمات في يده، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي ماذا فعل الطير يلاطفه؟ وفيه التكنية للأطفال لمن لم يتزوج، فضلا عمن لم يولد له. قال: بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة ابن زاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يسلم، وقال فيه: فحملت فولدت غلاما صبيحا. الغلام الصبيح أي الذي وجهه مشرق مضيء، غلام صبيح شبه بالصبح ضياء وإشراقا. ننظر هذا الذي هو في السند، عمارة ابن زاذان، قال الحافظ: عمارة بن زاذان الصيدلاني صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ. وجعفر بن سليمان أيضا روايته عن ثابت وإن كانت في مسلم، لكن الآن الشاهد في قصة عمارة ابن زاذان يخشى أن يكون ذلك من أخطائه. قال: وقال فيه: فحملت ولدا فولدت غلاما صبيحا، فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، فعاش حتى تحرك، أي صار يمشي، فمرض، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع، بمعنى أنه أثر فيه ضعفا وأثرا على ولده. وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة فمات الصبي. هذه زيادة مفيدة، فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة، أي أنها أم سليم، لأنها في هذه الرواية التي هنا مبهمة. ومعنى قوله وأبو طلحة خارج، أي خارج البيت، خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر النهار. في رواية الإسماعيلي كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة وامرأته وأمرته ألا يخبر بوفاة ابنه وأبو طلحة، وكان أبو طلحة صائما. هيأت شيئا، قوله هيأت شيئا قال الكرماني أي أعدت هيأت شيئا أنه قد مات، هيأت شيئا أي أعدت طعاما لأبي طلحة وأصبحته، وقيل هيأت حالها وتزينت. قلت بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا. ففي رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت فهيأت الصبي، وفي رواية حميد عند ابن سعد فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره، وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبا. قوله ونحته في جانب البيت أي جعلته في جانب البيت، في رواية جعفر عن ثابت وجعلته في مخدعها، أي المخدع هو الغرفة الخاصة للمرأة، خاصة الخاصة. قال هدأت، قالت قولها هدأت أي سكنت نفسه، والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة، كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت. وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. وفي رواية أبي ذر هدأ نفسه، نفسه هدأ نفسه أي سكن فتح الفاء نفسه ثانية نفسه، أما في رواية المستملي وغيره هدأت نفسه، في رواية أبي ذر هدأ نفسه أي سكن، لأن المريض يكون نفسه عاليا فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن سيرين هو أسكن ما كان، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت، وفي رواية معمر عن ثابت أمسى هادئا، وفي رواية حميد بخير ما كان، ومعانيها متقاربة. قولها وأرجو أن يكون قد استراح لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. قوله وظن أبو طلحة أنها صادقة أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت، نبهنا على هذا في الدرس الماضي. قوله فبات أي معها، فلما أصبح اغتسل فيه كناية عن الجماع، أي ما اغتسل إلا أنه أتى أهله، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه، وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية. ففي رواية أنس بن سيرين فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، وفي رواية عبد الله بن عبد الله ثم تعرضت له فأصاب منها، وفي رواية حماد عن ثابت ثم تطيبت، زاد جعفر عن ثابت فتعرضت له حتى وقع بها، وفي رواية سليمان وهو ابن جعفر عن ثابت، لا في سليمان الأحول أو سليمان تقدم، أن جعفر هو جعفر بن سليمان، أما سليمان فينظر من هو هل مر بنا، طيب. قال سليمان عن ثابت لعله سليمان بن المغيرة. لأنه من الأثبات من الرواة ثابت. سليمان ابن المغيرة القيسي البصري أبو سعيد ثقة ثقة أخرج له الجماعة. قال وفي رواية معمر وهو معمر بن راشد عن ثابت أمسى هادية. طيب هذا قد قرأنا. طيب تحت قوله في رواية سليمان عن ثابت ثم تصنعت له أحسن ما كان ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. قوله فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. زاد سليمان بن المغيرة. نعم هو سليمان بن المغيرة ذكره هنا ثقة ثقة من الأثبات في ثابت. عن ثابت عنه عند مسلم فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم أو نعم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. في رواية عبد الله فقالت يا أبا طلحة أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوا فكأنهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت حماد بن سلمة فأبوا أن يردوها فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك إن العارية مودعة إلى أهلها. ثم اتفق فقالت إن الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا. زاد حماد فاسترجع. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أكرم ما معنى فاسترجع؟ أبو طلحة استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون ويزيد ماذا؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قوله لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما في رواية أنس بن سيرين اللهم بارك لهما ولا تعارض بينهما. فيجمع بأنه دعا بذلك ورجاء إجابة دعائه. ولم تختلف الرواه عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال بارك الله لكما في ليلتكما. وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر بارك أي اللهم بارك. في رواية أنس بن سيرين من زيادة فولدت غلاما. في رواية عبد الله بن عبد الله فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة. وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكر المصنف في العقيقة وبقيته قد قرأناه إلى قوله. وفيه من الفوائد ننتقل إلى قوله وفي قصة أم سليم قبل تسعة أسطر من الكلام نهاية الكلام. وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها. أخذت بالشدة أي لم تجزع ذلك الجزع ولم تبكي أخذت صابرت نفسها ورضيت بقضاء الله وقدره. والرخصة أن تبكي على ولدها وأن تدمع عينها مع القدرة عليها، والتسلية على عن المصائب تسلية، والتسلية والتعزية بمعنى، وتزين حين قالت احتسب ابنك، من الذي قالت؟ أمه قالت ذلك، سبحان الله، عندها صبر عظيم وعجيب، قل أن يوجد في النساء، فإن النساء أشد جزعا من الرجال، ولهذا كانت النياحة في النساء، فجاء الذم في النائحة في أكثر من حديث، لأن الجزع في النساء أكثر، فهذا يدل على قوة يقينها وإيمانها رضي الله عنها. وتزين المرأة لزوجها، فيه تزين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية في عمل مصالحه، حيث هيأت له الطعام وتهيأت في نفسها وهكذا، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، لأن الأصل الصدق. قال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه، قاله لوفد هوازن حين عرض عليهم بعد أن فتح الله له هوازن وغنم المسلمون المال والنساء والذرية، جاء وفد هوازن بعد ذلك جاءوا مسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق نساءهم سبايا وأموالهم غنائم، شأنهم شأن غيرهم من المشركين الذين يغنمون وتسبى نساؤهم، فجاءوه وطلبوا أن يرد إليهم المال والذرية، أن يرد إليهم المال والذرية، فكان منه عليه الصلاة والسلام أنه جلس معهم وخاطبهم وقال صدق أحب الحديث إلي أصدقه، ثم خيرهم بين المال والذرية. الحديث حديث المسور ابن مخرمة، قال عليه الصلاة والسلام قال المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، الأموال والسبي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، تريدون المال أو تريدون السبي؟ قال وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، لم يقسم نساءهم ولا أموالهم، انتظرهم يأتون مسلمين، فلما تأخروا فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا فإنا نختار سبينا، بلا شك العربي العار مقدم عنده أن يحمي ذماره وأهله على المال، نعم الخوف من العار مقدم على المال، يفديه بالمال، فاختاروا ماذا؟ فاختاروا سبيهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، أي من الكفر والشرك إلى الإسلام، قبلهم الله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، قال قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، أي أن يعيد السبي بطيبة من نفسه. دون مقابل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه أن يتمسك بنصيبه من السبي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني يرد ما عنده الآن ويسجل له سبي في أول ما يفيء الله على رسوله، يعني بمعنى يرد الآن، يرد الثقافية من كانت والغطفانية التي كانوا في هوازن يردها إلى أهلها. فإما أن يكون ذلك عن طيبة من نفسه غير مقابل، وإما أن يعوض في أول فيء يفيء الله على نبيه. طيب، خير أصحابه، هذه حلول شرعية جميلة رضي بها الصحابة ورضي بها أولئك القوم الذين جاءوا تائبين. ما أحسن الحلول الشرعية، حلول عظيمة لم يأخذ نعم ما بأيدي المسلمين عنوة، إنما خيرهم من أراد أن يطيب لإخوانه الذين جاءوا تائبين يرجع له من السبي، ومن أراد فإنه ماذا يبقى على حظه، أي يعيد الآن هذه الثقافية ويكون في له يعوض من أول ما يفيء الله على رسوله حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. وهذا أيضا فيه حسن ظن، معنويات عالية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأمل أن الله عز وجل يفتح له البلاد أكثر وأكثر أكثر وأكثر. قال: فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم أي طاعة لرسول الله طيبنا من أنفسنا أن نرد لهم سبيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الآن لما يكون جمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم واحد من هناك يقول قد طيبنا، واحد من هنا قال قد طيبنا، واحد في الأخير قال قد طيبنا، كل حدث عن من؟ عن نفسه، وربما عن بعض من كانت الفكرة تجول في ذهنه. طيب، هل هذا القول قول الجميع أو هناك من سكت حياء وإحراجا ولم يتكلم خشية أن يقال كذا وكذا؟ انظر إلى العلاج النبوي لهذه المسألة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنا لا ندري من أذن منكم من ذلك ممن لم يأذن، أي بطيبة نفس، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم، على لغة أكلون البراغيث، يرفعوا عرفاؤكم، والمعنى أن كل مجموعة لها عريف، يعني كشيخ قبيلة، عاقل، حارة، شيخ، يعني ماذا، رئيس فرقة، هؤلاء من فصيل من الأنصار، ولهم أيضا ماذا، كل فخذ من الأنصار له رئيس وله كبير وله شيخ وله، وهكذا بقية القبائل. قال: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ينظرون من الذي طيب من أذن من لم يأذن، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. الشاهد هذا الذي جرنا إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. والمعاريض على خلاف الصدق، يعني على خلاف التصريح بالصدق، قد يحتاجها الشخص ضرورة أو غير ذلك من غير أن يكون كذبا، كما جاء في قصة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر كانوا على راحلتين، هاجروا إلى المدينة مع فكان أبو بكر يعرف في تلك الأماكن لكثرة تردده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، ما يعرفه أهل المناطق التي يمرون عليها، فكانوا يقولون يا أبا بكر من هذا الذي معك؟ فيقول هذا هاد يهديني الطريق، هاد يهديني الطريق. فماذا يفهمون؟ أنه دليل يدل أبا بكر على الطريق، وهو ماذا يريد؟ أنه هاد من عند الله يهديني إلى طريق الله، إلى الإسلام، إلى التوحيد، لكنه عرض بذلك. قال وشرط جوازها أي المعارض ألا تبطل حقا لمسلم، هذا شرط ألا تبطل حقا لمسلم. فإذا جاء شخص فعرض بمسألة وكان فيها ضرر على مسلم، سقط حقه، فليست هذه بمقبولة. ولهذا جاء في الحلف يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ما ينفع فيها المعارض. لما يأتي شخص فتقول له احلف أنك ما رأيت، أنك ما أخذت ذلك الشيء، فتأتي وتقول نعم والله ما أخذت الجوال، وتقصد تقول أنا أعرض، أقصد الجوال الذي في يد فلان، تعرض به عن الجوال الذي كنت أخذته. لا، هذا ما يصح فيها المعارض، لأنك أبطلت حقا لمسلم، ويمينك على ما النية على ما يصدقك به صاحبك، فلا بد أن يكون هنا صدق على نية من يحلفك، وإلا كنت آثما. هذا إذا كان فيه ماذا؟ إبطالا لحق مسلم. أما إذا كان فيه دفاعا عن مسلم، أو كان فيه فرارا، كان فيه ماذا؟ كان فيه دفاع عن مسلم، أو كان فيه فرار من والوقوع في باطل، فنعم. لو جاء شخص وسألك عن فلان وهو يريد به شرا، فقلت ما أدري أين هو، أو حلفت أنه ليس عندك، تقصد أنه ليس عندك في هذا المكان، وهو عندك مخبأ في مكان آخر مثلا، هذه تنفع فيها المعارض، لأنك تدافع عن حق مسلم. نعم، ففي مثل هذا يجوز لك الكذب الصراح، الكذب الصريح، فضلا عن المعارض، إذا كان فيه إنقاذ لنفس مسلمة من بطش ظالم. قال وشرط جوازها ألا تبطل حقا لمسلم. ولهذا لما جاء امتحان العلماء في فتنة القول بخلق القرآن، بعضهم خرج من هذه الفتنة بالمعارض، كما جاء عن بعضهم أنه عد فقال التوراة والإنجيل، يعد بأصابعه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، يقول كل هذه مخلوقة، ويشير إلى أصابعه يعني أصابعه مخلوقة، والذين امتحنوه ظنوه أنه يقول بخلق هذه الكتب، بخلق هذه المنزلة على الأنبياء، فتركوه فأنقذ بذلك نفسه بهذه المعاريض. هذا له وجه، وإن كان الصبر في مثل ذلك أولى لما فيه من الثبات، لما فيه من ماذا، من الخير العام. ولهذا ثبت الإمام أحمد رحمه الله قال: وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها. كان في قلبها حسن ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغ مناها وأصلح لها ذريتها. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله في قلب العبد خيرا أبدله خيرا مما أخذ منه. قال: وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا بالبركة، وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. وسيأتي في الجهاد وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة. عندكم عن فردت به عن معظم النسوة، عندي سقطت عن. قال: وسيأتي شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير مستوفا في آخر أواخر كتاب الأدب، وفيه بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها. إذن هذه تتمة الفوائد الجميلة حول قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول الأخ: هل ثبتت القصة التي أشرنا بها عن الشافعي أنه ورى بأصابعه؟ الله أعلم، في هذا السند تراجع، الله أعلم. يقول الأخ: هل فعل إبراهيم عليه السلام مع قومه من باب المعاريض؟ نعم، من باب المعاريض، حين قال هذه أختي، يقصد أخته في الإسلام، ولهذا قال لها: ليس هناك على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. وحين قال إني سقيم، حين قال بل فعله كبيرهم، هذا على سبيل التهكم، على سبيل التهكم. نعم، قوله هذه أختي فيه أنه من المعارض، وقد ذكر بعض أهل العلم توجيها لذلك في قصة إبراهيم. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى. هذه فائدة متعلقة بالسؤال الذي ختمنا به درس البخاري، وهو: هل الشافعي ورى عند أن سئل عن خلق القرآن؟ والجواب في ذلك أن الشافعي رحمه الله روى عنه اللالكائي عن الربيع بن سليمان أنه قال سمعت الشافعي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأما من حيث الفتنة فإن الشافعي مات قبل أن يمتحن الخليفة المأمون العلماء بالقول بخلق القرآن، لأن الشافعية توفي سنة 204 من الهجرة، والامتحان كان في عام 218 أي بعد موت الشافعي بأربعة عشر يعني عاما. قال ثم قال الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء وفي سنة 18 امتحن أي المأمون الناس بالقول في خلق القرآن. واضح؟ إذن لا يصح ذلك. وما جاء من رسالة للإمام الشافعي إلى الإمام أحمد أنه سيمتحن في خلق القرآن كما ذكر ذلك ابن الجوزي وابن عساكر وغيرهما، ونقلها الإمام السبكي في طبقات الشافعية وابن مفلح في الآداب الشرعية، وأنها حكاية رويت من عدة طرق واشتهرت على ألسنة الخلق وتحلت بها الكتب المدونة، ونقل ابن كثير في البداية والنهاية. قال وروى البيهقي عن الربيع قال بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب فقال أقرأته؟ فقلت لا، فأخذه فقرأه فدمعت عيناه، فقلت يا أبا عبد الله وما فيه؟ فقال يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الربيع فقلت حلاوة البشارة، يعني الربيع يقول إن البشارة تحق البشارة، حلاوة البشارة. فخلع قميصه الذي يلي جلده فأعطاني. فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته قال إني لست أفجعك فيه ولكن بله بالماء وأعطنيه حتى أتبرك به، انتهى. طيب، أهذا ما حل هذه القصة في بعض الرواية حتى أشركك فيه؟ قال عنها الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة الربيع بن سليمان ولم يكن الربيع صاحب رحلة. فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير صحيح. قال أيضا بعض المعاصرين السند الذي ذكروه لا يصح، فالحكاية لا تصح، هذه الحكاية سندها غير صحيح، وكانت المحنة بعد موت الشافعي بكم؟ في 14 سنة، فلم يحتج إلى تورية ولا إلى غيرها. فإذا ينظر إلى هذا ينظر من الذي ورى بذلك. فالشافعي لم يدرك ولم يواجه المحنة ولم يسأل ويمتحن فيها، لكن كان قوله كقول السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وتلاميذ الشافعي منهم البويطي وقفوا مع الإمام أحمد في هذه المحنة، حتى إن البويطي رحمه الله مات في السجن. فتلاميذ الشافعي على مذهبه ومذهب أهل السنة. نعم، فينظر، فالله أعلم من صاحب ذلك إن كانت القصة صحيحة.